بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر الله عز وجل ونحمده على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. محاضرة اليوم بعنوان أحكام العقيقة. والله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد فرق شارع حكيم بين مراحل خلق الإنسان، وبنى عليها ما يناسبها من الأحكام. فالمرء يمر في حياته بمراحل عدة يتقلب فيها بين الضعف والقوة، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. ومن مراحل الإنسان المهمة التي تحتاج لاستقصاء وبيان أحكامها الشرعية ما يتعلق بالطفل بعد مولده، ومن ذلك أحكام العقيقة. ولذلك تبرز أهمية هذا العنوان لهذه المحاضرة، أحكام العقيقة، لعدة أسباب. أولها حرص الشريعة الإسلامية على هذه الشعيرة، حيث تواردت النصوص في فضلها والحث عليها وبيان أحكامها. كذلك إن بعض العلماء جعلها من قبيل الأمور الواجبة ليخلص المرء نفسه من رهن العقيقة الوارد في الأحاديث. كذلك تم اختيار هذا الموضوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ففي هذا الحديث الحث على المكاثرة من الأولاد. العقيقة متعلقة بالمولود، فما دام تزاوج وتوالد فثم أحكام شرعية ومسائل تتعلق بهذا المولود، ومنها أحكام العقيقة. كذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع أن الولد قرة عين والديه وبهجة نفسيهما، فهما حريصان على معرفة ما يحفظه ويتربى عليه، ولذلك يكثر السؤال عما يتعلق بالمولود وخاصة العقيقة. كما أن الطفل بحاجة إلى تطعيمات تقيه من الأمراض، فهو أشد حاجة إلى التحصينات النبوية والسنة المحمدية ليبدأ بها حياته، ما بين تحنيك لفكيه وعق لذبيحته وحلق لشعر رأسه إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمولود. أيضا من الأسباب التي دعتنا لاختيار هذا العنوان كثرة العوائد والتقاليد المخالفة للسنة والهدي النبوي في باب العقيقة. كذلك سؤال الكثير ممن لم يعق عنه لم يعق عنه وهو صغير، هل يعق عنه وهو كبير؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تأتي الإجابات عليها من خلال هذه المحاضرة. ومن الأسباب كذلك حاجة الناس الملحة عامة ولمن لديه مولود خاصة لمعرفة الأحكام الشرعية في كثير من مسائل وأحكام العقيقة. لذلك اخترنا هذا العنوان بتوفيق من الله عز وجل. وقبل الدخول في عناوين هذه المحاضرة، لا بد أن نشير إلى كتاب مهم في هذا الباب، وهو كتاب تحفة المودود في أحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا الكتاب من أوسع ما صنف فيما يتعلق بأحكام المولود، ومن ذلك كلامه في أحكام العقيقة. نتكلم في هذه المحاضرة عن تعريف العقيقة لغة واصطلاحا. ما هي الحكمة من العقيقة؟ مشروعيتها، أركانها، وقتها، حكمها، وهل تتعدد بتعدد المولود؟ حكم التوأم. نتكلم عن شروطها وعن مصرفها، كيفية التصرف فيها. هذه مسائل هي موضوع هذه المحاضرة. أما تعريف العقيقة في اللغة، قال الإمام أبو عبيد كما نقل عنه ابن منظور في لسان العرب في المجلد العاشر، قال الإمام أبو عبيدة: عقيقة الصبي غرلته إذا ختن، وكل انشقاق فهو انعقاق، ومنه قيل للبرق إذا انشق عقيقة، والعقيقة المزادة والنهر والعصابة ساعة تشق من الثوب، ونواق رخوة كالعجوة تؤكل، وسهم الاعتذار. هذه كلها من معاني العقيقة في لغة العرب. قال: وأصل العق الشق، وأصل العق الشق، وإليه يرجع عقوق الوالدين وهو قطعهما، لأن الشق والقطع واحد. يقال: عق ثوبه إذا شقه. والعقيقة العقة العقيقة، وتجمع على عقق. انتهى كلامه رحمه الله كما في لسان العرب في المجلد العاشر. هذه العقيقة تعريفها في اللغة ومعانيها. تسمى عند العامة التميمة من التتميم، لأنها تتمم مكارم الولد. هكذا أشار العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في المجلد الخامس 201. وكذلك قال بعض أهل العلم كأبي منصور الثعالبي رحمه الله: العقيقة هي الشعر الذي يولد به الإنسان، كما في كتابه فقه اللغة صفحة 100. وهكذا معاني العقيقة في لسان العرب. وكذلك أيضا من معانيها أن العقيقة تطلق في الأصل على الشاة المذبوحة، سميت عقيقة لأنها تعق مذابحها أي تشق. كذلك من معانيها أن العقيقة تطلق على كلا الأمرين، الشعر والشاة، شعر الصبي قبل أن يحلق، أيضا من معاني العقيقة عند العرب. أما العقيقة في الاصطلاح، فالفقهاء لهم عدة تعريفات.
فمنهم يقول العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، ومنهم من يقول الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود، ومنهم من يقول الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ومنهم من يعرف العقيقة اسم لما يذبح يوم السابع يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقارنها. وهكذا العقيقة هي أن يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن يكون يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية، إن كان ذكرا فشاتان، وإن كان أنثى فشات واحدة. هذا تعريف ذكره الحافظ ابن حزم رحمه الله في المحلى في المجلد الثامن. إذن هذه تعريفات خلاصتها أن العقيقة ما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام يوم السابع بنية العقيقة شكرا لله تعالى على نعمة الولد. هذا أجمع تعريف عند الفقهاء العقيقة ما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام يوم السابع بنية العقيقة شكرا لله تعالى على نعمة الولد. فما هي الحكمة من العقيقة؟ ذكر العلماء جملة من حكم ومقاصد شرعية العقيقة، قالوا منها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول خروجه للدنيا، والمولود ينتفع بها غاية الانتفاع. قالوا من الحكم أنها تفك رهان المولود فإنه رهينة بعقيقته. قالوا أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله تعالى إسماعيل الذبيح بالكبش العظيم. قالوا أنه ليس مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن تكون سببا لحين إنبات الولد ودوام سلامته وطول حياته وحفظه من الشيطان. قالوا من الحكم فيها إظهار الفرح والسرور بإقامة شعائر الإسلام وخروج نسمة مسلمة يكاثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. قالوا من الحكم إظهار البشر بالنعمة، نشر النسب هي باب لتقوية الروابط بين أفراد المجتمع بالألفة والمحبة لاجتماعهم على طعامها والمسارعة في التهنئة. قالوا من الحكم أنها باب للتكافل الاجتماعي، دليل على بر الوالدين بالمولود. وهكذا قالوا فيها أيضا مخالفة للنصارى في عوائدهم بما يسمونه المعمودية. قالوا أيضا من الحكم في شرعية العقيقة هي شكر لله تعالى على نعمة الولد، وفيها امتثال السنة وإخماد البدعة، وأنه لو لم يكن فيها من البركة إلا أنها حرز للمولود من العاهات والآفات كما ورد في السنة. وهكذا كثرة الثواب الجزيل لأجل امتثال السنة في فعلها وتفريقها سيما في هذا الزمان، فإن بها الأجر الكثير لقلة فاعلها. هذه بعض الحكم ذكرها أهل العلم في كلامهم عن العقيقة. فمشروعيتها دلت السنة الصحيحة وآثار الصحابة والتابعين على مشروعية العقيقة، وهذه الأدلة وما جاء وما صح عن الصحابة والتابعين فيها رد على من أنكر العقيقة وقال أنها ليست سنة، وهذا قول شاذ ضعيف. من الأحاديث والآثار الواردة في العقيقة عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 5472. وهكذا أيضا حديث آخر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه أهل السنن، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو في صحيح سنن أبي داود 2462. كذلك أيضا حديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. هذا في العقيقة، والحديث رواه الترمذي في سننه وهو في صحيح سنن الترمذي 1513. وفي لفظ عند الترمذي: أمرنا، تقول عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاتا وعن الغلام شاتين. وهكذا أيضا حديث الرابع في مشروعية العقيقة، وهو حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا. والحديث رواه الترمذي في سننه وهو في صحيح سنن الترمذي 1516. هذه الحديث الدالة على مشروعية العقيقة، لذلك قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد الثاني 295، قال: والآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها وتأكيد سنيتها، ولا وجه لمن قال إن ذبح الأضحى نسخها. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الأدلة على مشروعيتها. أما أركان العقيقة فهي 3 أركان: الولي والطفل والذبيحة. ونتكلم عن هذه الأركان واحدا واحدا. ركن الأول الولي. الولي أو الأب ركن من أركان العقيقة، بناء على أنه المطالب بالعقيقة. والعلماء اختلفوا في المطالب بالعقيقة على أقوال، أرجحها قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن المطالب بالعقيقة الأب أو الولي أو من تلزمه نفقته، على ما سيأتي بيانه. قالوا هؤلاء الجمهور أن المطالب بالعقيقة الأب أو الولي، قالوا أنه هو المخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات. فالأمر هنا للأب، أب المولود، أو إلى ولي أمر هذا المولود المسؤول عنه. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما. أهريقوا يعني من يتولى أمر هذا الولد، وهو الأب كما هو معلوم، هو الولي. فالمطالب بالعقيقة هو الأب أو الولي، هذا القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم. هناك قول آخر أن المطالب بها المولود إن كان له مال، إن كان له مال أول ما ولد له مال، فالعقيقة من مالي هذا المولود. وهذا قول الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى مجلد 8 151. وهنا قول ثالث أنه لا يتعين الذابح، لا يتعين، أي واحد يذبح عن هذا المولود يكفي. وهذا حكي عن بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال يذبح في الحديث الذي جاء بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين الذابح. وهذا القول رجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار في المجلد 5. الراجح كما أشرنا هو القول الأول، قول جمهور أهل العلم، لأن هذه العقيقة شرعت شكرا لله تعالى على هذه النعمة، وأولى من يشكرها الأب أو الولي أو من تلزمه نفقته. هل يعق عن الكبير؟ هل تشرع العقيقة عن الكبير؟ أيضا اختلف العلماء. قول الأول يشرع للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه في صغاره، وقالوا العقيقة لا تختص بالصغر، وهذا قول فقهاء الشافعية ورواية لفقهاء الحنابلة قال به جمع أيضا من الأئمة كابن سيرين وعطاء والحسن. قول الثاني أن العقيقة لا تشرع في حق الكبير وإنما هي مختصة بحال الصغر، وهذا القول قول فقهاء المالكية. فهذان القولان الواردان في هذه المسألة، والصحيح أنها دين على هذا المولود إذا لم يعق عنه، إذا لم يعق عنه فهو يعق أو يعق عن نفسه. هذا القول الأول وهو الأقرب. هنا أيضا الركن الثاني المولود من أركان الأضحية، الركن الأول الأب أو الولي، والركن الثاني المولود. وإذا ولد دخل وقت العقيقة، هذا على القول الراجح أنه يدخل وقت العقيقة بالولادة لتحقق السبب، ويعق عنه بعد تمام انفصاله، يعني بعد ولادته ونزوله سليما. وقال قال العلماء هذا هو القول الراجح أنه يدخل وقت الحقيقة من وقت الولادة. وبعض أهل العلم قالوا يوم السابع، ولكن هذا القول هو الأرجح أنه من ولادته، والأفضل يوم السابع، لكن يجوز قبل ذلك. هنا مسألة تتعلق بالمولود وهي حكم السقط في العقيقة الذي سقط، هذا الذي يسمى الإجهاض في أيامنا. فالسقط له حالات ينظر فيها، فإن سقط قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له، ونفخ الروح يكون إذا تم له 4 أشهر. لذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه، قالوا ولا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه، لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا، إذن إن سقط قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له. هذا السقط إن سقط بعد نفخ الروح فيه فعلى قولين، قول الأول يعق عنه لأنه بعد نفخ الروح فيه سوف يبعث، فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف من خرج قبل النفخ في الروح فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان. القول الثاني يشترط خروجه حيا، فلو سقط ميتا لم يعق عنه، فتشرع لعمن ولد حيا، وإن خرج حيا فلو حالتان، أن يموت قبل السابع وهذا فيه خلاف سيأتي، وأن يموت في السابع أو بعده، في اليوم السابع أو بعده، فهنا يعق عنه على الصحيح. مسألة أيضا، متى تخرج العقيق عن الطفل؟ يعني ما هو حكم إخراج العقيقة في اليوم السابع؟ لأنه جاء في الحديث حديث سمرة الذي ذكرناه سابقا، يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى يوم السابع. جاء في بعض الأحاديث أيضا ذكر اليوم السابع، فما هو حكم إخراج العقيقة في اليوم السابع؟ الجواب هو مستحب اتفاقا، مستحب إخراج العقيقة في اليوم السابع للأحاديث التي جاءت. وذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود صفحة 80، قال هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم. هنا مسألة أيضا، هل إخراج العقيقة يوم السابع على سبيل التعيين أو الأفضلية أو الاختيار؟ قولان للعلماء، القول الأول أنها على سبيل الأفضلية والاختيار وهو الراجح، فلو ذبح عنه في السابع أو الثامن أو التاسع أو ما بعده أو قبل فراغ السبعة أجزأه، وهو قول جمهور أهل العلم. ونقل الإمام الترمذي أيضا عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع، واستدلوا بحديث عائشة وفيه وليكن ذلك في يوم السابع، وهذا الحديث مختلف فيه. قول ثاني إنها على سبيل التعيين، فهي مؤقتة باليوم السابع فلا تقع قبله ولا بعده، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، واحتجوا بظاهر النصوص في ذكر السابع. والجواب عند جمهور العلماء بأن تحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيته لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع، ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله والاعتبار، أي اعتبار السابع بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل، كما في كتابه تحفة المودود. طيب ما مسألة أخرى، حكم إخراجها قبل السابع؟ قولان، القول الأول يجوز إخراجها قبل السابع، وإن كان الأفضل والمستحب إخراجها في السابع، وهذا القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا يجوز إخراجها قبل السابع لأن الولادة هي سبب طلب العقيقة. قال الحافظ النووي فلو ذبحها قبل السابع أو بعده أو بعد الولادة أجزأه، وهكذا قال ابن قدامة أيضا في المغني، كلام النووي في المجموع في المجلد الثامن، وابن قدامة في المغني في المجلد 13 قال وإن ذبح أو ذبح قبل السابع أو بعده أجزأ، لأن المقصود يحصل. هذا القول الأول يجوز إخراجه قبل السابع، قبل اليوم السابع، وإن كان الأفضل والمستحب إخراجه في السابع. هنا قول ثاني لا يجوز إخراج العقيقة قبل السابع،
وأن من ذبح قبل السابع لم يقع الموقع، هذا قول فقهاء المالكية والظاهرية، واستدلوا بالنصوص المحددة باليوم السابع. والجواب أن النصوص دلت على الأفضلية، لا تدل على الوقت، وقت العقيقة، ولكن يجوز قبل، والأفضل يوم السابع. مسألة أخرى أيضا، هل تسقط العقيقة بالتأخير عن اليوم السابع؟ لو أخرها عن اليوم السابع هل تسقط؟ فالقول الأول أن العقيقة لا تسقط ولا تفوت بالتأخير، ولا يأثم الولي في تأخيرها، وإن كان الأفضل أن تكون في اليوم السابع، وهو قول الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق وقول جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث عائشة الذي مر معنا، وفيه فليكن في يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. لذلك نقل الإمام الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تكون العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم 14، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. هذا كلام النووي كلام الترمذي رحمه الله في السنن. قول الثاني أن العقيقة تسقط بالتأخير عن السابع، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، والراجح هو قول جمهور أهل العلم. لذلك حافظ ابن حزم رحمه الله رد على المالكية فقال: وما نعلم لهم سلفا إلا ألا يعد يوم الولادة، ولا في الاقتصار على السابع الثاني فقط، ولا ندري أحدا قال هذين القولين قبله. هذا كلام ابن حزم في المحلة في المجلد الثامن. طيب، هنا تأتي مسألة أيضا مهمة: لو مات الطفل قبل السابع هل يعق عنه أم لا؟ القول الأول: العقيقة لا تسقط بموت المولود قبل السابع، هذا قول الجمهور وهو القول الراجح. وذلك قال الحافظ النووي: وإن مات قبل السابع استحبت له العقيقة عندنا. وقال ابن حزم: وإن مات قبل السابع عق عنه ولا بد. ونقل العلامة العثيمين كلاما للإمام ابن القيم وعلق عليه فقال: فظاهر هذا التعليل أن العقيقة لا تشرع قبل السابع، وأنه لو مات قبله لم يشرع أيضا، لكن يظهر أن الظاهر غير مراد، أن الظاهر غير مراد، والظاهر أن التخييل بذلك السابع استحباب، وإلا فلو ذبح في اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر أو ما بعده أجزأت. انتهى كلام العثيمين رحمه الله كما في كتابه المنتقى من فرائد الفوائد صفحة 119. القول الثاني أن العقيقة تسقط بموت المولود قبل السابع، وهذا قول مرجوح، وهذا قول مرجوح، ما دام أنه ولد سليما حيا هنا شرعت العقيقة. مسألة أخرى: هل تتعدد العقيقة بتعدد المولود؟ هذه مسألة التوأم. فالقول الأول أن العقيقة تتعدد بتعدد المولود، وحكي فيه الإجماع. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: إن ولدت توأمين عق عن كل واحد منهما، ولا أعلم في ذلك خلافا. وكذلك أيضا نقل ابن القطان في الإجماع والحافظ في الفتح أيضا الإجماع. وقال أيضا العلامة الشنقيطي في كتابه الأضواء أثناء حديثه عما تتعدد فيه الفدية وما لا تتعدد، حاصل كلامه صاحب نشر يقول هكذا، وحاصل كلامه يعني صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود، أن الذي يتعدد إجماعا خمس مسائل، والثالثة أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان. وذكر الحافظ النووي رحمه الله أيضا في المجموع في المجلد الثاني أنه لو ولد له ولدان ف
فذبح عنه ماشاة لم تحصل العقيقة. إذن هذا القول الأول، أن العقيقة تتعدد بتعدد المولود، وحكي فيه الإجماع، هذا هو القول الراجح في مسألة العقيقة عن التوأم، تعدد المولود. نأتي إلى الركن الثالث من أركان العقيقة وهو الذبيحة. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ تكلم العلماء في هذه المسألة وقالوا، قال القول الأول يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، يعني من السلامة من العيوب ومن السن المعتبرة شرعا ومن غير ذلك مما جاء في شروط الأضحية، قاسوا العقيقة على الأضحية. هذا القول الأول، يشترط في ذبيحة العقيقة ما يشترط في الأضحية، وهذا قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء، قالوا لأنها نسيكة مشروعة فأشبهت الأضحية، أشبهت الأضحية، قاسوها على الأضحية. القول الثاني وهو الراجح، لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وهذا ذهب إليه الظاهرية واختاره الصنعاني والشوكاني والمبارك فوري وغيرهم، قالوا لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلا ولا ضعيف، فالذين قالوا بالاشتراط ليس لهم دليل غير القياس. وقال ابن حزم ولا يجزي في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة، ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي ومما لا يجوز فيها، والسالم أفضل. وهكذا أيضا قال الشوكاني رحمه الله، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدلها هنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت إلا بدليل. فهذا القول الثاني هو الأرجح لعدم الدليل، جاء الأمر بذبح العقيق عن المولود لكن لم تذكر شروط، فأي شاة معتبرة بلغت السن المعتبر تجزئ في العقيقة ولو كان فيها بعض العيوب، والله أعلم. هنا أهل العلم يذكرون شروط صحة الذبيحة، شروط صحة الذبيحة، و الشرط الأول قالوا أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة أم لا؟ قول الأول جواز الإخراج من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهي خاصة بها تشبيها لها بالأضحية، وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بما جاء عن أنس لكنه حديث موضوع، من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم، هو حديث رواه الطبراني لكنه حديث موضوع لا يصح. جاء في حديث صحيح مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما، دما حديث عام يدخل فيه الإبل والبقر والغنم، هكذا قال جمهور أهل العلم. وجاء في الحديث أيضا عموم إسالة الدم. قول الثاني لا يجزي غير الغنم، فالعقيقة مختصة بها، وهذا قول الإمام مالك وقول الإمام ابن حزم وغيرهم، استدلوا بظاهر أحاديث الباب، أحاديث الباب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فقالوا لا تجزئ إلا في الشياة في الأغنام. قول ثالث يجزئ فيها العصفور، وجاء عن بعض السلف يجزئ عصفور أو دجاجة، جاء عن الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك وعن غيره. هذه أقوال ثلاثة، والصحيح القول الأول، القول الأول جواز إخراج العقيقة من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذا قول جمهور أهل العلم. لعموم الحديث مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما، وإراقة الدماء تكون من الإبل والبقر والغنم، هذا هو الراجح في هذه المسألة. ولأن العقيقة نسك يتقرب به فلم يجز من غير بهيمة الأنعام كالأضحية والهدي، هذا القول الأقوى. طيب هنا مسألة، أيهما أفضل الإبل أو البقر أو الغنم؟ فالجمهور الذين قالوا بمشروعية العقيقة من الإبل والبقر والغنم اختلفوا على قولين. القول الأول أن الغنم أفضل، أن الغنم أفضل، والقول الثاني أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا عند الشافعية ورواية أيضا عند فقهاء الحنابلة. فتحديد النبي صلى الله عليه وسلم للشاة يدل على الأفضلية، أن الأفضل بالنسبة للعقيقة أن تكون من الأغنام ليست من الإبل ومن البقر. قالوا هذا الشرط الأول، إذن الشرط الأول للعقيقة أن تكون من بهيمة الأنعام، لا تجزئ من الغزلان ومن العصافير ومن الدجاج ومن غيرها، لابد أن تكون بهيمة الأنعام. الشرط الثاني قالوا أن تبلغ السن المعتبرة شرعا كالأضحية، لابد اعتبار السن المعتبرة شرعا، فإذا كان من الغنم سنة، وإذا من البقر سنتان، وهكذا. أيضا قالوا الشرط الثالث السلامة من العيوب والأمراض، سلامة من العيوب والأمراض بالنسبة لذبيحة العقيقة، لا تكون مريضة ولا هزيلة ولا عوراء بين عورها ولا مريضة بين مرضها، وهكذا. وهذا هو الأفضل، وهذا هو أيضا الأليق بالقرب إلى الله عز وجل، هذه شروط العقيقة. يأتي لي مسألة أيضا، مصرف هذه العقيقة، أين تصرف هذه العقيقة؟ وهنا مسألة تتعلق بطبخ العقيقة، اختلف العلماء في العقيقة هل تطبخ أم لا، قولان مشهوران. قول الأول أنه يستحب طبخ العقيقة، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بفعل السلف، يستحب طبخ العقيقة، الأفضل طبخ العقيقة، ودليل الجمهور فعل السلف، لم يأتي في السنة ما يدل على طبخ العقيقة، لكن جاء عن بعض السلف، جاءت آثار صحيحة دلت أو يستدل بها يستأنس بها على أفضلية طبخ العقيقة. قول الثاني يصنع بالعقيقة ما شاء، ما شاء صاحبها، ليس فيها سنة مستحبة، إن شاء وزع اللحم على الناس أو تصدق به أو ببعضه أو أهدى بعضه أو أكل بعضه، هو ليس هناك أفضلية.
وبالنسبة لهذا يقول العلامة ابن عابدين رحمه الله من الحنفية: والعقيقة شاة تذبح عن الذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه. وهذا القول رجحه العلامة بن باز رحمه الله في كتاب الدرر البازية، قال: ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل باللحم، فهو بالاختيار يفعل به كيف يشاء. وعقب العلامة العثيمين على مسألة الطبخ فقال: والغريب أن بعض الناس قال: تنبغي أن تطبخ بالحلو، أن يوضع فيها سكر تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل، وهذا قول ضعيف لأنه ليس فيه دليل، ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع. كلامه في الشرح الممتع للعثيمين في المجلد السابع 545. هذا بالنسبة لما يتعلق بالطبخ أو توزيع اللحم، يرجع لصاحب العقيقة، ولكن جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يطبخون ويعملون دعوة، يتجمع الجيران وأهل المولود، وهذا فيه إشارة إلى التكافل الاجتماعي في زيادة المحبة بين المسلمين. بذلك بهذه المسألة نختم الكلام عن أحكام العقيقة. ذكرنا أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره، وذكرنا تعريف العقيقة لغة واصطلاحا، ما هي الحكمة منها، مشروعيتها، الأدلة على مشروعيتها، تكلمنا عن أركانها ووقتها وحكمها، وأن العقيقة تتعدد بتعدد المولود، وأشرنا إلى شروطها عند أهل العلم، وأيضا إلى مصرفها، كيفية التصرف فيها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.